بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 25 من دروسنا بعد 100 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. ولا نزال أيضا مع شهادات جديدة نقلت عن علماء السلف والخلف في فضل التصوف ومكانة الصوفية في دين الله تبارك وتعالى.
ومن شهادات علماء الأمة الإسلامية للتصوف ورجاله شهادة ابن خلدون رحمه الله تعالى. وقال ابن خلدون رحمه الله تعالى في كلامه عن علم التصوف: هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة، وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية.
يعني إخواننا، كثير من العلوم نشأت في الإسلام لم تكن بمصطلحاتها وأقسامها وألفاظها. يعني علم التجويد، نعم، هو علم من حيث القواعد والمصطلحات علم محدث، علم النحو محدث، علم المصطلح محدث، علم العروض محدث، وباقي العلوم كلها علوم محدثة في أقسامها، في مصطلحاتها، في عناوينها، في أبحاثها. يعني مثلا الصحابة ما كان في عندهم شيء اسمه أنه والله إدغام وإقلاب وإخفاء وكذا، ومد متصل ومد منفصل. الصحابة ما كان، السلف الصالح ما كان في عندهم شيء اسمه فاعل مفعول به ومبتدأ وخبر. كل هذه القضايا إخواننا هي محدثة من حيث العلوم، لأن العلوم كانت موجودة في جوهرها ومضمونها لكنها لم تكن موجودة في مصطلحاتها. وكذلك علم التصوف، يعني الإخلاص كان مطلوبا في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يتداعون إلى الإخلاص ويحذرون أنفسهم من الرياء. ثم بعد ذلك جاء التصوف ليعرف لنا الإخلاص وليبين علاماته وشروطه وأسبابه وكيف نستطيع أن نحصله، ويذكر في ذلك أبحاث من التحذير من الرياء والترغيب في الإخلاص. هذا كله علم، صار علما يدرس ويكتب فيه الكتب وما شابه ذلك. لكن في السلف عند الصحابة ما كان هكذا، كان الإخلاص يعمل به ويدعى إليه ونسعى إليه. أما بعد ذلك صار عندنا كتب تضبط الأخلاق الحسنة، كيف نحصلها وكيف نصل إليها، وما هي علاماتها وما هو فضلها وكيف تكتسب، وكذلك الأخلاق المذمومة ما تعريفها وكيف نستطيع أن نبتعد عنها وما هي علاماتها وكذا. يعني هذه قضايا علمية، هي قواعد في العمل مضبوطة من خلال قواعد علمية.
وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى.
نعم. طبعا ذكرنا أخواننا أن العكوف على العبادة جزء من التصوف وليس كل التصوف، وإلا فالتصوف أخواننا أوسع من ذلك، فهو إصلاح الإنسان نفسه ظاهرا وباطنا بالتحلي بالأخلاق المحمودة واجتناب الأخلاق المذمومة فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله.
والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة. وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف، فلما فشى الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده،
أسأل الله العافية. تصور إخوانا في القرن الثاني، يعني في عصر التابعين، طيب يا ترى ما هي الدنيا التي أقبلوا عليها؟ أولا أيها الإخوة، هذا ليس ظاهرة عامة عند السلف، وإنما هناك كثير من السلف بقوا على ما كان عليه الصحابة، ولكن بدأت تظهر هذه القضية بانفتاح الناس على الدنيا وتقصيرهم في أمر الدين، ثم بعد ذلك صار الأمر يزداد شيئا فشيئا.
فلما فشى الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية. تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى. وقال الشيخ تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في كتابه معيد النعم ومبيد النقم تحت عنوان الصوفية: حياهم الله وبياهم،
ما شاء الله،
وجمعنا في الجنة نحن وإياهم،
ما شاء الله. هلأ شوفوا أخواننا، هذه الكلمة قديش عظيمة، تدل أولا على تفضيله وتعظيمه لأهل التصوف، ثانيا تدل على أنه كان يهضم نفسه ولا يجعل نفسه منهم، يعني إن الله مجمعنا معهم، يعني إذا نحن لسنا منهم لكن اجمعنا معهم. هذا إخواننا نظرة العالم لنفسه. طب يا ترى هل كان هذا الآن العالم يتصنع في عبارته؟ الجواب لا، هو الآن إخواننا متحقق بما يقول. هل أنا ممكن إخواني أتكلم كلام أتنمق فيه بين الناس، لكن أولئك العلماء الأولياء كانوا يقولون هذه الكلمات وهم يتحققون فيها تماما، أنه فعلا آلست من الصوفية، مع أنه ربما الصوفية يذكرونه وربما يعدونه من كبار رجالهم، لكن هو لا يعد نفسه كذلك. ومر معنا سابقا عن الغوث أبي مدين، نعم، عندما يعني قال أنا لي متى أراهم وأنا لي برؤيتهم أو تسمع الأذن منهم مني عنهم خبرا. تصوروا أخواننا الإمام الغوث الذي قيل عنه إنه قد يعني تربى على يديه 12,000 ولي، يقول متى أراهم وأنا لي برؤيتهم، يعني أنا لست منهم، ومع أنه كان يربي الأولياء وهو من كبار الأولياء. لكن هكذا شأن الصالحين أيها الإخوة، شأن الصالحين دائما أن لا ينظروا إلى أعمالهم وأن لا يقفوا عند أعمالهم، وإنما دائما يذوبون بين يدي الله عز وجل أدبا مع الله وتعظيما لله.
وقد تشعبت الأقوال فيهم تشعبا ناشئا عن الجهل بحقيقتهم لكثرة المتلبسين بها، حيث قال الشيخ أبو محمد الجويني: لا يصح الوقف عليهم لأنه لا حد لهم، والصحيح صحته، وأنهم المعرضون عن الدنيا،
يعني والصحيح صحة هذا المذهب،
وأنهم المعرضون عن الدنيا المشتغلون في أغلب الأوقات بالعبادة. ثم تحدث عن تعاريف التصوف إلى أن قال: والحاصل أنهم أهل الله وخاصته الذين ترتجى الرحمة بذكرهم،
ما شاء الله،
ويستنزل الغيث بدعائهم، فرضي الله عنهم وعنا بهم.
لذلك من عظيم يعني خدمتنا للتصوف أن نزيل عنه لبس الجاهلين، وأن نزيل عنه ما ألصق به على كلام الجاهلين، إن كان في باب العقائد أو في باب الأحكام والسلوك أو في باب الأخلاق والفضائل. يجب علينا أيها الإخوة أن نزيل ما ألصق بالتصوف من هؤلاء الناس.
جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. وقال العلامة المشهور جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه تأييد الحقيقة العلية: إن التصوف في نفسه علم شريف، وإن مداره على اتباع السنة وترك البدع، والتبري من النفس وعوائدها وحظوظها وأغراضها ومراداتها واختياراتها، والتسليم لله والرضا به وبقضائه، وطلب محبته واحتقار ما سواه. وعلمت أيضا أنه قد كثر فيه الدخيل من قوم تشبهوا بأهله وليسوا منهم.
طبعا الإنسان الذي يتشبه بالتصوف يتشبه بالصورة بالشكل، وهذا شيء بسيط. يعني أنا من السهل جدا أن ألبس لباس الصالحين، من السهل جدا أن يعني أمسك بسبحة كالصالحين، من السهل جدا أن أضع عطرا أو طيبا كطيب الصالحين، هذا شيء سهل جدا. لكن إخوان، من السهل أن أحضر مجالس هنا أو هنا وأتمثل فيها أحوال الصالحين، لكن من الصعب جدا أيها الإخوة أن أتخلى عن خلق مذموم في نفسي وأن أتحلى بخلق محمود أفتقده. أنا من الصعب أيها الإخوة أن أكون صادقا مع الله في خلوتي، وأن أكون تقيا في وحدتي، وأن أقوم بحق الله وبحق خلق الله. وهذا هو الأصل في التصوف. أما قضية الشكل، قضية إخوان الرسوم، هذا أمر بسيط. بالعكس، هذا الأمر يعني تحبه النفس. يعني أنا عندما أدعى إلى مجلس مثلا من المجالس، والله شيء جميل. ليه؟ لأنه أنا الآن أولا لا أتكلف شيئا، قاعدين بالمجلس ذكر وربما نفحات وربما شيء من الطرب وشيء من كذا المعاني الجميلة، لكن بالنهاية ما في تكليف. نعم. الشيء الثاني أنني من خلال حضوري في هذا المجلس ربما أغطي تقصيري في التخلي عن الأخلاق المذمومة وفي التحلي بالأخلاق المحمودة، وأنا أكتفي بتحقيق هذه الرسوم، وربما أذهب مع الصالحين وآتي مع الصالحين وأدعى مع الصالحين، وربما آتي بألفاظهم وبكلماتهم وأتحلى بلباسهم وصفاتهم. هذا كله في الشكل الخارجي. لكن يا ترى كل هذا الأمر هل ينفعنا؟ الجواب لا، وإنما المراد الأصل أن الإنسان يتحقق بالتصوف في باطنه لينعكس صلاح باطنه على صلاح ظاهره.
وعلمت أيضا أنه قد كثر فيه الدخيل من قوم تشبهوا بأهله وليسوا منهم،
سبحان الله،
فأدخلوا فيه ما ليس منه.
ونحن واجبنا أن نزيل عن التصوف ما ألصق به، واجبنا أن نزيل عن التصوف ما ألصق به. يعني أنا الآن أيها الإخوة أقل بكثير من أن أتكلم عن الولاية وعن الأولياء وعن الصالحين وما شابه ذلك، لكنني أفعل ذلك لماذا؟ دفاعا عن الولاية وعن الأولياء وعن الصلاح وعن الصالحين وعن التصوف وعن الصوفية. لماذا؟ نريد أن نميز بين صفاء الولاية وبين ما ألصق فيها مما ليس منها. نريد إخواننا أن نميز بين تصوف نقبله وبين تصوف نرفضه.
فأدخلوا فيه ما ليس منه، فأدى ذلك إلى إساءة الظن بالجميع. فوجه أهل العلم للتمييز بين الصنفين ليعلم أهل الحق من أهل الباطل. وقد تأملت الأمور التي أنكرها أئمة الشرع على الصوفية، فلم أرى صوفيا محققا يقول بشيء منها، وإنما يقول بها أهل البدع والغلاة الذين ادعوا أنهم صوفية وليسوا منهم.
يعني نسبوا إلى التصوف الحلول والصوفية منه براء، نسبوا إليهم الاتحاد والصوفية منه براء، نسبوا إليهم بدعا في الأقوال وإسقاط التكليف والصوفية منه براء. إذن نحن أيها الإخوة يجب علينا أن نميز بين هذه الأمور حتى تكون أحكامنا صادقة منصفة.
ابن عابدين رحمه الله تعالى: وتحدث خاتمة المحققين العلامة الكبير والفقيه الشهير الشيخ محمد أمين المشهور بابن عابدين رحمه الله تعالى في كتابه المسمى مجموعة رسائل ابن عابدين، الرسالة السابعة شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل، عن البدع الدخيلة على الدين مما يجري في المآتم والختمات من قبل أشخاص تزيوا بزي العلم وانتحلوا اسم الصوفية، ثم استدرك الكلام عن الصوفية الصادقين حتى لا يظن أنه يتكلم عنهم عامة، فقال: ولا كلام لنا مع الصدق من ساداتنا الصوفية المبرئين عن كل خصلة ردية. فقد سئل إمام الطائفتين سيدنا الجنيد إن أقواما يتواجدون ويتمايلون، فقال دعوهم مع الله تعالى يفرحون، فإنهم قوم قطعت الطريق أكبادهم، ومزق النصب فؤادهم، وضاقوا ذرعا، ومزق النصب فؤادهم وضاقوا ذرعا، فلا حرج عليهم إذا تنفسوا مداواة لحالهم، ولو ذقت مذاقهم عذرتهم في صياحهم. وبمثل ما ذكره الإمام الجنيد أجاب العلامة النحرير ابن كمال باشا لما استفتي عن ذلك، حيث قال ما في التواجد إن حققت من حرجي.
يعني التواجد أخواننا إظهار حالات الوجد بالأقوال والأفعال إن كانت بغلبة أحوال. ما في التواجد إن حققت من حرجي، التواجد الحقيقي لا إشكال فيه، أما الإشكال إيش؟ المصطنع، الإشكال الذي يعني يدعيه الإنسان، خصوصا إذا أراد أن يظهر أحوال الصالحين وليس منهم، يعني صار عنده إشكالين. الإشكال الأول إظهار هذه الأحوال، ثانيا أنه مراء في ذلك.
ما في التواجد إن حققت من حرجي، ولا التمايل إن أخلصت من باسي، فقمت تسعى على رجل وحق لمن دعاه مولاه أن يسعى على الراس.
سبحان الله.
الرخصة فيما ذكر من الأوضاع عند الذكر والسماع للعارفين الصارفين أوقاتهم إلى أحسن الأعمال السالكين المالكين لضبط أنفسهم عن قبائح الأحوال، فهم لا يستمعون إلا من الإله ولا يشتاقون إلا له، إن ذكروه ناحوا وإن شكروه باحوا وإن وجدوه صاحوا وإن شهدوه استراحوا،
الله الله،
وإن سرحوا في حضرات قربه ساحوا، إذا غلب عليهم الوجد بغلباته وشربوا من موارد إراداته. فمنهم من طرقته طوارق الهيبة فخر وذاب.
سبحان الله أخواننا، وهذه أشياء من الأحوال ربما نحن لا نعرفها. لذلك يا أخواننا عندما نتكلم في أمثال هذه القضايا فلنترسل ولنتريث ولنهدأ، ولا تكن عباراتنا في ذلك قاسية على بعضنا. يعني سبحان الله، إنسان مثلا أحيانا يرى مجلس ذكر قد يكون فيه بعض الصادقين تغلبهم الأحوال، قد يكون فيه بعض العامة من الجهلة يخطئ في بعض الأشياء، يأتي بعض الناس يتكلم كلاما قاسيا شديدا، لك يا أخي يعني هؤلاء الناس من حيث المبدأ اجتمعوا على الذكر، اجتمعوا على طاعة الله، هلا حصل بعض الإشكاليات تعالج. نحن اليوم يا أخوان الأكارم ما بدنا إنسان يعني يأتي والله يعني يعالج قضايا الدين، يعني كأنه عم يعالج قضايا كبائر وفسق وزندقة وما شابه ذلك. يعني أنت الآن أتيت إلى مجلس فيه ذكر، رأيت في بعض الملاحظات، لك تعالج بهدوء، تبين لك، تبين، تنصح، تقبل وكذا. لكن إياك أن تتكلم عن هذا المجلس كأنه والله هو الآن الشر الوحيد، هو الآن الكبائر فيه، لا، هذه الطريقة أيها الإخوة طريقة غير صحيحة في معالجة هذا الأمر.
فمنهم من طرقته طوارق الهيبة فخر وذاب، ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك وطاب.
سبحان الله. شوفوا أخواننا أن هذا المعنى، يعني في بعض الصالحين تأتي إليهم أحوال من هيبة الله، وبعضهم من لطف الله. طيب الإنسان إذا تجلى عليه ربنا يعني بطوارق الهيبة كيف يكون حاله؟ طبعا أخواننا شيء شديد، فبالتالي ربما يسقط وربما يضعف، بينما الآخر جاءته نفحات من كرم الله، من لطف الله، من إحسان الله، فلا شك أن الأثر الذي يتحصل فيه في نفسه غير الأول، وهذا شيء طبيعي إخواننا. طيب أنا إذا لم أكن أتذوق لا هذا ولا هذا، كيف أنكر على الطرفين؟ هذه إخواننا أحوال وآثار، هذه مو أفعال يعني فعل هذه انفعالات، والانفعالات أيها الإخوة علماء قالوا لا تدخل في حيز التكليف. الانفعالات أيها الإخوة إذا كان الإنسان مغلوبا عليها لا تدخل في حيز التكليف.
ومنهم من طلع عليهم الحب من مطلع القرب فسكر وغاب. هذا ما عنا لي في الجواب، والله أعلم بالصواب. وأيضا فإن سماعهم ينتج المعارف الإلهية،
سماعهم يعني للإنشاد الذي يقال في مجالس الذكر. يعني الآن من أوراد الصوفية إخواننا قضية الإنشاد والسماع، وهذا الإنشاد له ضوابطه. وطبعا نحن الآن لابد أن نميز بين بعض الصور يلي فيها خلل بالإنشاد وبين الإنشاد الذي عند الصوفية. يعني أحيانا يأتي منشد الآن يعني هو الآن بعيد كل البعد عن قضايا التصوف، لكن صوته حلو، يريد أن ينزل بالأثناء الذكر ويحقق ذاته، وربما يطرب لذلك. هو الآن لا يتذوق ما يقول. نحن ما بدنا الصورة هي، نحن بدنا أصل الإنشاد وأصل الذكر عن أولئك الصالحين الذين يعني لهم في الذكر نوع ورد من أوراد الصالحين، تراه يعني يخلص في إنشاده، وتراه يأتي بالمعاني التي يتحرك فيها قلبه، وتراه يتخير من الكلمات ما يناسب الحاضرين، ويطبق ذلك على أنغام تتناسب مع الأقوال التي تقال. سبحان الله إخواننا، هذا الأمر عندما يعيشه الإنسان بهذه الطريقة والله يتذوق في الإنشاد من المعاني شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا. والله أنا مرة كنت في مجلس، نعم سبحان الله، فسمعت قصيدة، نعم معروف الآن نسمعها جميعا، يا سعد قوم وكذا، لما قال الملك ملك والأمر أمري والعز عزي فادخل حماه. سبحان الله، أنا الآن طب ما هذا الكلام؟ هذا كلام عالي جدا، لكن نحن أيها الإخوة تغلبنا أحيانا قضية الإيقاع والإذاعة العالية والأصوات المرتفعة وكذا، فنغيب بهذه الأصوات المشوشة عن الأصل المعاني الطيبة. لذلك ربما يعني نتعلق بالنغم وبالإذاعة وكذا، ويغيب عنا جمال هذه المعاني.
فإن سماعهم ينتج المعارف الإلهية والحقائق الربانية، ولا يكون إلا بوصف الذات العلية والمواعظ الحكمية.
شايفين إخواننا، يعني أثناء الذكر نتكلم عن الله عز وجل، نتكلم عن الله سبحانه وتعالى، نتكلم عن صفاته، نتكلم عن أفعاله، نتكلم عن عبوديتنا له، نتكلم عن ربوبيته لنا سبحان الله. ثم بعد ذلك بالمواعظ والحكم التي تحركنا نحو صلاحنا في ظاهرنا وباطننا،
والمدايح النبوية. ولا كلام لنا أيضا مع من اقتدى بهم وذاق من مشربهم ووجد من نفسه الشوق والهيام في ذات الملك العلام، بل كلامنا مع هؤلاء العوام الفسقة اللئام.
سبحان الله.
الشيخ محمد
الآن تصور أخواننا هلا آخر جملة، إنه مع هؤلاء العوام الفسقة اللئام. طيب أنا الآن لو ذهبت إلى مجلس الآن ورأيت صور فيها خطأ، هل أقول لهم إنه هؤلاء هم نعم العوام الفسق اللئام؟ لا، لا أقول لهم هذه الكلمة إخواننا. هذه الكلمة سطرها الشيخ في كتاب من غير أن يطبقها على أشخاص معينين، عم يذكر حكم مطلق مجرد. أما تجي أنت تأخذ العبارة هي وتطبقها على أناس مخصوصين وتقول هكذا قال الشيخ، لا هذا إخوان غير صحيح. يعني أنت الآن مثلا دخلت إلى مجلس، رأيت إنسانا كبير في السن، إنسان عامي طول عمره بهالمجلس، صلوا 20-30-40 سنة، هو الآن يتأثر بالذكر وربما كذا، وعنده بعض الأشياء التي اعتادها الآن ربما هو جهلا. طب تأتي أنت تقول له أنت فاسق وأنت لئيم؟ تطبيق إخواننا كلام العلماء الذي قيل مجردا أن تطبقه على شخص معين، هذا في إشكال، هذا في إشكال يا إخواننا. هلا نحن الآن مثلا نقول هذا الكلام كفر مثلا بمسألة معينة في العقيدة، لكن أنا الآن آتي إلى إنسان قال هذه الكلمة ربما أن أراد بها غير معنى وربما لم يصرح بها وربما فهمت التزاما، فأطبق عليه حرفية الآن ما ذكره العلماء في الكتب على شخص معين، هذا لابد أن نحذر منه بشكل دقيق. فرق كبير بين الكلام الذي يذكر مجردا وبين الكلام الذي يسقط بإسقاطات تطبيقية على أشخاص معينين. لما نتكلم إخوانا مع أشخاص معينين يجب علينا التلطف، خاصة إذا كان الإنسان إخواننا يعني من العامة من البسطاء، إذا كان الإنسان إخواننا يعني جاهل وعنده مقاصد حسنة، هذا الإنسان إخوان نعلمه يعني كذا. يعني أنت الآن دخلت إلى مقام أحد الأولياء، رأيت إنسان عامي، أي نعم سبحان الله، عم يسجد نحو القبر ظهره للكعبة ويسجد القبر، سبحان الله. بعض الناس إخوة ماذا يفعل؟ يقول لك هذا كفر، هذا شرك، وهذا طيب أنت الآن حملت حالك ومشيت، لا علمته ولا نصحته وحكمت عليه بالكفر والشرك ومشيت، ممكن نعرف ما هي الفائدة المرجوة من كلامك؟ ولا شيء، كل ما هنالك أنت أنك أطلقت حكما على إنسان بفعل ليس بالضرورة أن يكون كفرا وشركا، وإنما قد يكون جهلا ومعصية. طيب أنت الآن لو نظرنا إلى هذا الإنسان، لماذا فعل ذلك؟ هل ليعبد هذا الولي؟ الجواب لا، وإنما أراد أن يعظم هذا الولي لأن هذا الولي في نظره مقرب عند الله عز وجل. إذن هو أراد أن يعظم رجلا صالحا عبد الله تبارك وتعالى. انظروا إخواننا، النيات يعني لا إشكال فيها، لكن الإشكال في نوع هذا التعبير. نقول له لا يا أخي، لا تعبر عن تعظيمك لهذا الولي بهذه الطريقة، فهذا أمر حرام لا يجوز. أنت الآن واجبك أن تعلم وأن تنبه وأن تصحح، لكن ليس بالضرورة بالكفر والشرك. هنا أيها الإخوة مشكلتنا في هذه القضايا. يعني هذا الإنسان البسيط ربما جاهل وعامي يعني سجد، هو الآن ما خاطر بباله كفرك، لا خاطر بباله شرك، وإنما حركة ربما يعني لم ينتبه لها، أراد أن يعظم هذا الولي بهذه الطريقة. طيب أنا الآن أحكم عليه بكل بساطة بكفر أو شرك؟ والله هذه جرأة كبيرة، بينما أنا واجب أن أعلمه. نقول له يا أخي لو فرضنا أنه مشرك، لو فرضنا أنه كافر، تترك تمشي؟ ولا واجبك أن تصحح هذا الأمر. إذن أنت إذا كنت تعتقد أن هذا كفر وشرك، إذن واجبك أن تأتي وتزيل هذا الكفر وهذا الشرك من هذا المكان، لكن ليس بالضرورة بالعنف والقسوة وما شابه ذلك، وإنما بالتعليم والتنبيه والتذكير والوعظ والإرشاد والتلطف مع العامة حتى نستطيع أن نزيل الخطأ من غير أن نكسر قلبا وربما كان صادقا، ومن غير أن نصنع فتنة. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.